بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 49 من مجالس شرح بلوغ المرام، وهو يعقد في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق 22 من شهر شعبان بعام 1409 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوتي الكرام، وحسب ما اتفقنا سابقا، فإن المفترض نظريا أن ننتهي اليوم من باب التيمم، لكن نظرا لإلحاح بعض الإخوة واستكثارهم ما قد يشرح في الحلقة وصعوبة استيعابه، فإننا نشرح ما أمكن، وإن بقي شيء أكملناه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وقد سبق في باب التيمم مسائل عديدة مهمة، منها مسألة هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة، وترجح أحد القولين بدليله، فأيهما كان الراجح؟ نعم، أنه رافع. نعم، ولكن يريد ليطهركم، هذا ظاهر في أن التيمم كالماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله، هذا من أدلة أنه رافع. نعم، وأدلة أخرى سبقت في حينها، تبين منها أن القول الأقوى هو القول بأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط للعبادة، فهو رافع إلى أن إما أن ينتقض تيمم الإنسان أو يجد الماء أو يقدر على استعماله، فهو رافع إلى وقت معلوم محدود. وبناء على أن التيمم رافع يترتب بعض النتائج في مسائل خلافية، منها مثلا نتيجة ترجيح أن التيمم رافع وليس مبيح. نعم نعم، من آثاره أن التي تترتب عليه أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت، فلو تيمم قبل الوقت أو في الوقت جاز له أن يصلي ما شاء من فرض أو نفل، ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، وهذا هو أيضا القول الصحيح كما سبق، فلا يشترط للتيمم دخول الوقت، بل إذا تيمم صلى ما شاء من فرض أو نفل حتى ينتقض تيممه بنواقض الوضوء أو يجد الماء ويستطيع أن يستعمله فيزول العذر، وهذا أيضا هو الصحيح ولم يثبت في السنة ما يخالفه أبدا، وهو مبني على أنه رافع وليس مبيحا. وكذلك لو نوى فيه نفلا صلى فيه فرضا، وكذلك العكس يصلي فيه ما شاء من فروض أو نوافل دون التزام بتفصيلات بعض الفقهاء، أنه لو نوى به نفلا لم يصلي به فرضا إلى آخر ما قال. فهذه كلها مبنية على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للعبادة. ومن المسائل التي سبقت التيمم للحدث الأكبر، التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء أو لم يستطع أن يستعمله لمرض أو لبرودة الماء وعدم قدرته على تسخينه أو لغير ذلك من الأغراض التي يعني قد تتعدد وتتنوع. فذكرت أن جمهور العلماء بما في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أن الإنسان يتيمم للحدث الأصغر والأكبر عند العذر، وهذا هو الصحيح. وأدلة كثيرة منها الآية الكريمة فإنه قال في أولها وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال في آخرها فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومنها خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث عمران بن حصين في الصحيحين سبق، وحديث عمرو بن العاص في البخاري تعليقا عند أبي داود وإسناده صحيح كما ذكر ابن حجر، ومنها حديث أبي ذر، ومنها حديث صاحب الشجة وسيأتي، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب، خمسة أو تزيد على خمسة. هناك قول آخر في أن الجنب لا يتيمم بل يصبر حتى يجد الماء وإن خرج الوقت. من أصحاب هذا القول؟ نعم، روي عن عمر وغيره، غير عمر وعبد الله وعبد الله بن مسعود. ولا نقول روية لأن روية قد يكون منها تضعيف، في حين ورد في صحيح مسلم أن رجلا سأل عمر فذكر أنه أجنب فلم يجد الماء فقال له لا تصلي حتى تجد الماء. فالقول هذا ثابت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، لكن حكى ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى والنووي في المجموع القول بالرجوع عن هذا القول، وهو الجدير بهما وعلمهما ورجوعهما إلى الحق، كيف وقد ثبت بذلك قرآن يتلى وسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صفة التيمم كما هو معروف للحدث الأصغر والأكبر واحدة، وعلى هذا إجماع أهل العلم، يعني ممن قالوا بالتيمم من الحدث الأكبر وهم كافة العلماء قد انعقد عليه الإجماع فيما بعد. فصفة التيمم للحدث الأكبر والحدث الأصغر واجبة، لكن لو أن إنسانا لم يكن معه ماء وهو في البرية فهل يجوز له أن يجامع أهله أم يمنع من ذلك حتى يجد الماء؟ نعم يجوز له، نعم هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز له أن يجامع أهله وإن لم يكن معه ماء، لأنه لا يمتنع من أهله إلا بمانع شرعي بدليل أو إجماع، كما في حال الإحرام والصيام أو الظهار أو ما أشبه ذلك أو الحيض. أما منعه عنهم بلا حجة فلا يسوء. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن أعرابيا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعزب عن أهله أي جامع أهله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن الحديث ضعيف والحجة بعدم الدليل، لأن الأصل الإباحة ومن ادعى الماء فعليه بالدليل. وقيل لا يجامع حتى يجد الماء، وهذا نقل عن الزهري وغيره، وقال مالك لا أحب أن يأتي أهله، وقال بعضهم بالتفريق بينما إذا كان بينه وبين الماء أربعة أيام فأكثر، وبينما إذا كانت ثلاثة أيام فأقل، وهو تفريق أيضا لا دليل عليه. فالصحيح أن له أن يجامع أهله وإن لم يكن معه ماء، لأن التيمم قائم مقام الماء وهو طهارة شرعية كاملة حتى يجد الماء. أما اليوم فعندنا عدد من الأحاديث نسمعها من بعض الإخوان، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ذكره المصنف رحمه الله ونسبه للدارقطني وبين أن الأئمة صححوا وقفه، أي أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم موقوفا، وأما المرفوع فإن فيه علي بن غبيان وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، وقد طعن فيه الأئمة كأبي زرعة وأبي حاتم ويحيى القطان ويحيى بن معين وأبي داود والنسائي وغيرهم، طعنوا فيه طعنا شديدا، ومع ذلك فإن غيره قد خالفه في ذلك، فقد رواه الثقات موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه من قوله هو، كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله رضي الله عنه انه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. فالصحيح في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه اليه عليه الصلاة والسلام لا يصح، بل هو منكر لتفرد علي بن غبيان به. وقد ورد ذكر الضربتين في التيمم عن جمع من الصحابة غير عبد الله بن عمر، فورد ذلك عن جابر وأبي أمامة وعائشة وعمار وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولكن جميع الأحاديث الواردة في ذكر الضربتين هي ما بين ضعيف جدا ومنكر وضعيف وشاذ، فلا تقوم بها حجة، فلا تقوم بها حجة. وفي الحديث مسألتان لا بد من معرفتهما. المسألة الأولى مسألة عدد الضربات في التيمم، عدد الضربات في التيمم، أهي ضربة واحدة أم ضربتان أم ثلاث ضربات؟ قال كثير من أهل العلم إن التيمم ضربة واحدة فقط تكفي للوجه والكفين، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ومكحول والأوزاعي وداود الظاهري، ونسبه الخطابي رحمه الله لعامة أصحاب الحديث، بل نسبه ابن المنذر إلى جمهور العلماء، واختاره ابن المنذر أيضا وغيره من الشافعية أن التيمم ضربة واحدة فقط. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، أصحها حديث عمار في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة. والدليل الثاني هو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصنة الأنصاري، وهو في صحيح مسلم كما سبق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجدار بيديه ضربة واحدة، فقالوا هذا دليل على أن التيمم تكفي فيه ضربة واحدة لا يزيد عليها، ويمسح بها وجهه وكفيه. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فقالوا إن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والأحناف، ونقل عن جمع من الصحابة كابن عمر وعلي، وكذلك التابعين كالحسن والشعبي والثوري وغيرهم أن التيمم ضربتان. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث ابن عمر هذا، حديث الباب التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. ولا شك أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر باعتباره حديثا مرفوعا، لأن الصحيح أنه موقوف كما أسلفت، فلا يصح الاستدلال به. وغاية ما فيه الدلالة على أن هذا القول هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو صحيح عنه بلا شك. أما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح، ولا يصح الاستدلال به. ومن أدلتهم على أن التيمم ضربتان ما رواه الطبراني في الأوسط وغيره عن عمار، أن قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن أحدث ولم يجد الماء، فقال ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا الحديث أيضا ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه مخالف للأحاديث الصحيحة عن عمار رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما من أن التيمم ضربة واحدة. وثمة قول ثالث في المسألة، وهو منسوب إلى ابن سيرين وغيره، أنه يضرب ثلاث ضربات: ضربة لكفيه، وضربة لوجهه، وضربة ليديه. وما دليل أصحاب هذا القول؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار: لم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب، لم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب. فليس لمن قالوا بالضربات الثلاث دليل يعبد قولهم أو يسنده. وبناء على ذلك فإن القول الراجح في هذه المسألة هو أن التيمم ضربة واحدة، وذلك لقوة أدلته حيث إنها في الصحيحين، وكذلك لأن التيمم كما هو معروف رخصة وتيسير من الله تعالى على عباده عند فقد الماء أو التضرر باستعماله. والذي يتناسب مع الرخصة التخفيف والاكتفاء بضربة واحدة، كما سبق مثله في أمور كثيرة مثل المسح على الخفين، وكذلك مسح الرأس في الوضوء والأذنين، وأن الراجح في ذلك الاكتفاء بمرة واحدة. فكذلك التيمم هو من باب التيسيرات التي يسرها الله تعالى على عباده، فيناسب فيها أن يكتفى بضربة واحدة. لكن من ضرب ضربتين أو من رأى أحدا يضرب ضربتين كما يلاحظ الآن في بعض المتمسكين بمذهب الشافعية أو الأحناف أو غيرهم، فإنه لا ينبغي أن ينكر عليه في ذلك. الناسب أن يعلم الأفضل والأصح علم، وإلا لا ينكر عليه، لأن هذا ثبت عن جمع من الصحابة كما أسلف، وهو مذهب عدد من الأئمة المتبوعين. فمثل هذا مما لا يسوغ فيه الإنكار والتشديد على المخالفين. هذه مسألة في حديث ابن عمر في قوله التيمم ضربتان، التيمم ضربتان. أما المسألة الثانية فهي قدر ما يمسح من العضو، هل يمسح الكف أم يمسح، يعني يمسح الكف إلى الكوع، وما هو الكوع، ما هو المقصود بالكوع؟ للعوام إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالجهل قالوا فلان لا يعرف كوعه من كرفوعه. فالكوع ما هو يا أخوان؟ شوف، لا نكون ممن وقع عليهم، حق عليهم هذا القول. نعم هو هذا، يعني بحيث يكتفى، هل يكتفى بمسح الكف فقط أم يمسح الذراع إلى المرفق، أم يمسح أيضا إلى العضد إلى الأبط؟ أيضا نفس الكلام نفسه في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يمسح الكفين فقط، أنه يمسح الكفين فقط، وهذا مذهب مكحول والأوزاعي وابن المنذر وإسحاق وداود والإمام أحمد وجمهور أهل الحديث أيضا، أنه يكتفي بمسح الكف فقط ولا يمسح الذراع. واستدل لذلك بحديث عمار أيضا، فإنه ذكر مسح ظاهر كفيه ووجهه، وهو صريح في الاقتصار على مسح ظاهر الكفين دون أن يمسح إلى المرفق. ومما استدلوا به أيضا قالوا إن عمار رضي الله عنه، وهو صاحب القصة وهو صاحب الشان وهو راوي حديث التيمم، كان يفتي بذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح الكفين إلى الكوعين فقط دون مسح الذراع. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو مذهب الطائفة الأخرى من العلماء الشافعية والأحناف والمالكية ونسب لجمع من الصحابة والتابعين سبق ذكرهم في المسألة الأولى، قالوا يمسح يديه إلى المرفقين كما يمسح في الوضوء، كما يغسل في الوضوء يعني، لكن يكتفي بالمسح ها هنا. واستدل هؤلاء بأدلة، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا المقصود بالأيدي في هذه الآية الأيدي إلى المرافق. وما هي القرينة على أن المقصود الأيدي إلى المرافق؟ نعم لا اللي خالف نعم ها الرافضي الإطلاق، في دليل في قرينة أقوى من الإطلاق؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقالوا لا يكتفى بدلالة الإطلاق كما ذكر الأخ سليمان، لا بل أشد من ذلك، أنهم قالوا أن في أول الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فذكر الغسل ذكر فيه الأيدي إلى المرافق. قالوا فقولوا في آخر الآية وأيديكم يعني إلى المرافق كما سبق في أول الآية. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر هذا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو نص في المسألة لولا أنه لا يصح مرفوعا. وكذلك استدلوا ببقية الأحاديث الواردة في غسل اليدين، في مسح اليدين إلى المرفقين، وقد ذكرت أن هذا المعنى ورد عن 5 من الصحابة، منهم ابن عمر وعمار وجابر وعائشة وأبي أمامة. ولكن جميع هذه الأحاديث الواردة في المسح إلى المرفقين ضعيفة، في المسح إلى المرفقين ضعيفة. هنا قلت ابن عمر، ذكرت في الأول وفي الأخير ابن عمر وجابر وعائشة وأبو أمامة وعمار، نقل عن 5، لكن هذه الروايات شاذة، الروايات ماذا شاذ ومنكر وضعيف جدا وضعيف، فلا تقاوم الأحاديث التي في الصحيحين. نعم اي نعم صحيح نعم صدقت. هؤلاء الذين قالوا التيمم ضربتان، هذا في من قالوا التيمم ضربتان، اما من قالوا بالمسح الى المرفقين فهذا المعنى ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث الباب التيمم ضربتان، وورد ايضا عن غيره من الصحابه موقوفا عليه. ولذلك فان البيهقي رضي الله عنه ورحمه الله بعد ان استقصى طرق الأحاديث الواردة في أن التيمم إلى المرفقين، ومنها حديث عن عمار أيضا، حتى التيمم إلى المرفقين جاء في حديث عن عمار. فلما استقصى البيهقي هذه الطرق بين أنها كلها ضعيفة، ورجع يستدل بحديث ابن عمر حديث الباب، فدل على أنه لا يوجد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة من قالوا بأنه يمسح إلى المرفقين. القول الثالث وقد نسب لبعض السلف أنه يمسح إلى الأظافر، يمسح إلى الأظافر أو إلى العضدين، يعني إلى نهاية العضد. وهذا نسبه الماوردي للزهري، وقال الإمام النووي في المجموع لا أظنه يثبت عنه، قال لا أظنه يثبت عنه. وليس ببعيد أن يرد هذا عن الزهري، فإنه قد روى الأئمة النسائي وابن ماجه وأبو داود عن الزهري من حديث عمار ذكر التيمم إلى الآبار، أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم التيمم إلى الآبار. فقد يكون الزهري إن صح هذا الحديث عنه وصح هذا القول أخذ بهذه الرواية فقال بأن التيمم إلى الآباق، وهو قول ضعيف وغريب، حتى إن الخطابي رحمه الله لما ذكر الأقوال في قدر التيمم ذكر القول الأول بأنه للكفين فقط، ثم ذكر القول الثاني بأنه إلى المرفقين، وقال ولم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يتجاوز بالتيمم المرفقين. فكأن الخطابي رحمه الله لم يقف على هذا القول للزهري في أنه يتيمم إلى الآبار. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أيضا هو القول الأول، وأنه يكتفي بالتيمم بمسح الكفين دون الوصول إلى المرفقين، وذلك لصحة دليله وثبوته، وكون عمار رضي الله عنه يكتفي به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، ولأنه أيضا هو المناسب للرخصة كما أوردته في ترجيح القول الأول، هو المناسب للرخصة. ويقال في هذا أيضا ما يقال في السابق، فإن هذا القول ما دام ثبت عن ابن عمر وجمع من الصحابة من قولهم لا ينبغي أن يشدد فيه على المخالف، لكن إن أمكن أن يعلم السنة والأصح أخبر بها، فإن أصر على ما تعلمه من شيوخه فله سلف في ذلك كابن عمر وجابر وغيرهما، فلا ينبغي أن يشدد في الإنكار على هؤلاء. هاتان مسألتان في حديث ابن عمر، التيمم وضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة لليدين إلى المرفقين. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الحديث رواه البزار كما ذكر المصنف، وصححه ابن القطان، وقد رواه البزار وزاد في آخره فإن ذلك خير، يعني فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وكذلك رواه الطبراني في معجمه الأوسط بأطول من ذلك، وذكر في أوله قصة لأبي ذر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم قال بعد قليل يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم قال مرة ثالثة يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا أبا ذر ما لك؟ قال إني جنب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أن تأتي له بماء فاغتسل، ثم قال له عليك بالصعيد، وذكر الحديث. وهذا الحديث قال فيه ابن القطان كما ذكر المصنف وغيره إسناده صحيح، وهو غريب من حديث أبي هريرة، بن القطان قال إسناده صحيح وهو غريب من حديث أبي هريرة، فكأن ابن القطان يصحح الإسناد لكنه يضعف المتن من طريق أبي هريرة، بل صرح بأن له علة. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فإن المصنف عزاه للترمذي، والترمذي رواه نعم وقال حديث حسن صحيح، ولكن رواه أيضا غيره أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، فهو مما يصح أن يقال فيه ماذا يقال؟ نعم رواه الخمسة، رواه أصحاب السنن الأربعة ورواه الإمام أحمد رحمه الله، فقد رواه الخمسة، وكذلك رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم. وقد صحح الحديث حديث أبي ذر جمع من الأئمة، منهم النووي منهم الترمذي كما ذكر المصنف، فإنه قال هذا حديث حسن صحيح، ومنهم الحاكم فإنه قال إسناده صحيح على شرط الشيخين، ومنهم النووي فإنه قال حديث صحيح، وغيرهم من الأئمة. فالحديث بكل حال صحيح، حديث أبي ذر صحيح، ويشهد له حديث أبي هريرة ويشهد هو لحديث أبي هريرة، فيقوي أحدهم الآخر أيضا. وهذان الحديثان حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة دليل على أن التيمم رافع للحدث الأكبر كما سبق تقريره، وهو مذهب جماهير العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: الصعيد وضوء المؤمن، وفي رواية طهور طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وظاهر من خلال السبب الذي ورد في حديث أبي هريرة، وورد السبب نفسه أيضا في حديث أبي ذر، فإنه قال رضي الله عنه في حديث استويت المدينة فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل فخرجت بها فأجنبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. فظاهر من خلال السبب أن هذا الحديث جاء في مقام التطهر من الجنابة، فهو يدل على أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الحدث الأصغر، وهو دليل على أن هذا الأمر وإن طال فإنه يجزئ عن الإنسان، بحيث لو أن الإنسان مثلا مكث 10 سنين وهو في البرية بعيدا عن الماء فإنه يكتفي بالتيمم من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. لكن لو مكث أكثر من 10 سنين، مثلا مكث 20 سنة مثلا أو 15 أو أقل أو أكثر، فهل يجزئه التيمم؟ يجزئه؟ نعم يجزئه. إذا قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين لم يخرج مخرج التحديث، بمعنى أن العدد ها هنا ليس له مفهوم كما قال الأصوليون، العدد ليس له مفهوم، فلو مكث أكثر من 10 سنين أكثر من 10 سنين فإنه أيضا يجزئه التيمم ما دام معذورا في ذلك. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشارته، فإن هذا دليل على أن الذي رفع حدثه بالتيمم إذا وجد الماء وجب عليه استعمال الماء وإن لم يتجدد له حدث بعد ذلك. يعني لو افترضنا أنه جنب ثم رفع حدثه بالتيمم وصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم وجد الماء بعد ذلك، فإنه يقال له: يجب عليك أن تستعمل الماء الآن ما دام وجدته عن جنابتك الأولى التي تيممت منها. وهذا القول هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، بما في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم. والأدلة عليه كثيرة، منها حديث أبي هريرة حديث الباب، ومنها حديث أبي ذر حديث الباب أيضا في قوله فليتق الله وليمسه بشرته. ومنها حديث عمران بن حسين في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان جنبا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما لك لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فتيمم الرجل وصلى، فلما جاء الماء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه ماء وقال له: خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. وقد حكى الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في أكثر من موضع أن وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجد الماء أنه ثابت بالنص والإجماع، أنه ثابت بالنص والإجماع. فأما النص فهذه الأحاديث، وأما الإجماع فإن العلماء اتفقوا على أنه يجب عليه أن يستعمل الماء إذا وجده، إلا أنه نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من التابعين، نقل عنه أنه لا يجب عليه أن يستعمل الماء، بمعنى أن حدثه زال بالتيمم فلا يستعمل الماء. لكن هذا قول شاذ خالف فيه أبو سلمة جماهير أهل العلم، بل لعل الإجماع انعقد على ذلك بعد أبي سلمة، فلا يكاد يوجد من قال بهذا القول بعده. فالصحيح أنه يجب عليه أن يستعمل الماء إذا وجده أو زال المانع، وهذا يؤخذ من قوله: فليتق الله وليمسه بشرته. والكلام في الوضوء كالكلام في الغسل، يعني الكلام في الحدث الأصغر كالكلام في الحدث الأكبر. أما الحديث الرابع، نعم، أجنب ثم تيمم عن هذه الجنابة لعدم وجود الماء ثم صلى ثم وجد الماء، هنا نقول إنه يجب عليه أن يتيمم، يجب عليه أن يتوضأ، أن يغتسل، إن كان حدثا أكبر أن يغتسل، وإن كان حدثا أصغر أن يتوضأ. إعادة الصلاة ستأتي في الحديث الذي بعدها، ستأتي. الحديث الرابع هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجلين اللذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. والحديث رواه أيضا الحاكم والدارمي والدارقطني وغيرهم، وقد اختلف العلماء فيه، فرجح جمع من الأئمة أن الحديث مرسل، أن الحديث مرسل من مراسيل عطاء ابن يسار، وأن ذكر أبي سعيد في الحديث غير محفوظ. وممن رجح هذا كما أشار إليه المصنف الدارقطني، ورجحه أيضا أبو داود في سننه والمصنف وغيرهم، وذلك لأن في الحديث راوية هو عبد الله ابن نافع عن الليث، تفرد بوصل هذا الحديث عبد الله بن نافع عن الليث، وخالفه غيره من الأئمة الثقات فلم يذكروا في الحديث أبا سعيد، بل ذكروه مرسلا، ولذلك يترجح المرسل. إلا أن الحديث رواه أبو علي بن السكن، رواه أبو علي بن السكن موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث، ولذلك يعني يحتمل أن يقال إن طريق أبي علي بن السكن عن أبي الوليد الطيالس عن الليث تقوي أن يكون الحديث موصولا. وسواء ثبت الحديث موصولا أو ورد وصح مرسلا كما هو رأي الأكثرين فإن له شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وصلى فقيل له الماء منك قريب، الماء منك قريب، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي لا أبلغه، لعلي لا أبلغه. وكذلك ورد عن ابن عمر وغيره كما سيأتي. والحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في الحديث مسألة من تيمم من حدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر ثم صلى، تيمم من حدثه ثم صلى ثم بعد صلاته وجد الماء، هل عليه أن يعيد ما صلى أم لا يعيد؟ فالجماهير من أهل العلم كالأئمة الأربعة وغالب الفقهاء السبعة رحمك الله، فقهاء المدينة السبعة وغيرهم يقولون لا يعيد، لا يعيد وإن وجد الماء في الوقت. يعني لو مثلا تيمم لصلاة الظهر وصلى ثم وجد الماء في وقت صلاة الظهر بعدما انتهى من الصلاة فإن هؤلاء يقولون ليس عليه الإعادة، إلا أن بعض الفقهاء في الشافعية فرقوا بين الحضر والسفر، فمذهبهم أنه في الحضر يعيد مطلقا حتى لو وجد الماء بعد الوقت، أما في السفر فإنه لا يعيد عند الجميع، وكذلك في الحضر لا يعيد عند الجمهور. واستدل هؤلاء على عدم الإعادة بأن التيمم يحصل به المقصود سواء أن كان ذلك برفع الحدث أو باستباحة الصلاة، فهو يقوم مقام الوضوء للمعذور، وهذا تيمم بحسب اجتهاده ووسعه وصلى فليس عليه إعادة. واستدلوا بحديث الباب أيضا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. ولا شك أن إصابة السنة هي المطلوبة، أما قوله للآخر لك الأجر مرتين فهذا ليس تزكية لفعله، وإنما هو إشارة إلى أنه أجر مرتين، أجر مرة حين صلى في الوقت وأجر مرة حين اجتهد فأعاد الصلاة بعد الوضوء وكان اجتهاده غير مصيب فأجر على هذا الاجتهاد أجرا واحدا، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح إذا اجتهد الحاكم واحد فله أجران، أحدهما على صلاته الأولى التي صلىها بالتيمم والثاني على اجتهاده الثاني الذي لم يحالفه الصواب، أما الأول فقال أجزأتك صلاتك وقال أصبت السنة، فدل على أن عمله أولى وأقرب، وهو نص في هذه المسألة مع أنه صرح بأنهما وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت. هذا هو القول الأول أنه لا يعيد وإن وجد الماء في الوقت، وهو مذهب الجماهير كما ذكر. والقول الثاني وهو منسوب لبعض السلف كمكحول والزهري والأوزاعي وغيرهم قالوا إذا وجد الماء في الوقت أعاد، إذا وجد الماء في الوقت أعاد، واحتجوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقالوا إن هذا مأمور بالغسل ما دام في وقت الصلاة ومطالب بأداء الصلاة على أصلها يعني باستعمال الماء، فرأوا أنه عليه أن يعيد
الصلاة. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا صلى بالتيمم في الوقت ثم وجد الماء فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه. القول الثاني أو المسألة الثانية، المسألة الثانية لو وجد الماء قبل أن يصلي، يعني الإنسان تيمم في الوقت ثم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام رأى الماء أمامه قد أقبل به صاحب له، فحينئذ فالصحيح الذي لا إشكال فيه ولا شك ويشبه أن يكون إجماعا للعلماء أن عليه حينئذ أن يتوضأ بهذا الماء ويصلي ولا يجزئه تيممه الأول. المسألة الثالثة في الحديث مسألة ما لو تيمم في الوقت ثم أحرم بالصلاة ثم وجد الماء في أثناء الصلاة بعدما صلى ركعة مثلا، افترض أن المسافر يقصر الصلاة، صلى ركعة واحدة ثم وجد الماء قد جاء به أحد أصحابه، فما الحكم حينئذ؟ وهذه من المسائل التي فيها تردد، لأن المسألة الأولى كونه صلى وانتهى بالتيمم ما فيها إشكال أنه انتهى من الصلاة وأداها كما أمر فلا يعيد، والمسألة الثانية أيضا كونه لم يصلي بعد ولم يحرم الصلاة ليس فيها إشكال أنه ينبغي له أو يجب عليه أن يتوضأ، لكن المسألة هذه أنه تيمم ثم أحرم بالصلاة وخلال أدائه للصلاة في أثناء أدائه للصلاة جاء الماء، فما الحكم حينئذ؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن عليه أن يقطع صلاته، عليه أن يقطع صلاته، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه، ورجحه ابن حزم في المحلى وغيرهم، وهو مذهب غيرهم من أهل العلم أن عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، وحجتهم في ذلك أنه بطل وضوءه، بطل تيممه بوجود الماء فوجب عليه أن يستأنف الصلاة. أما القول الثاني وهو مذهب من بقي من الأئمة الأربعة وهو رواية في المذهب أنه عليه أن يكمل الصلاة ولا يقطعها، بل قالوا يحرم عليه قطعها لأنه أحرم بفريضة فلا يجوز له أن يقطعها بل يجب عليه أن يتمها، وهذا هو أيضا مذهب الشافعية، وقالوا إنه يجوز استمرارا واستدامة ما لا يجوز ابتداء، يعني استمرار في هذه الصلاة يجوز لكن لو كان سيبتدئ الصلاة لم يجوز، فقال يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، فعليه أن يتم صلاته وهي صلاة صحيحة عن سجل وعن الفريضة ولا يعيدها. وما رأيكم أي القولين أقرب وأرجح؟ نعم الأول، نعم فيه قول ثاني يا عبد العزيز، ثاني يعني جمهوركم الآن على أن القول الثاني أقرب للصواب، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن القول الأول أقوى من حيث الدليل، أقوى لأنه إذا قلنا بأن وجود الماء مبطل للتيمم، إن وجود الماء مبطل للتيمم، فلماذا نفرق بين وجوده في الصلاة وفي غيرها؟ هل تعرفون شيء ينقض الوضوء مثلا خارج الصلاة ولا ينقض الوضوء في أثناء الصلاة؟ لا، فالناقض للوضوء ناقض سواء حدث في الصلاة أو خارجها، ويقال في التيمم ما يقال في الوضوء، فما كان ينقض التيمم خارج الصلاة فهو ينقض التيمم داخل الصلاة، وإذا كان وجود الماء مبطلا للتيمم قبل الصلاة فهو كذلك مبطل للتيمم في أثناء الصلاة، فالذي يظهر لي أن القول الراجح أنه يقطع صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة
من جديد. في الأسبوع قال إن شاء الله نحفظ ما بقي من أحاديث التيمم. ها؟ التعليل أن وجود الماء مبطل للتيمم، مبطل للتيمم سواء كان في أثناء الصلاة أو قبلها. فلو وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة لاتفقنا على أنه يجب عليه أن يتوضأ أو لا. كذلك إذا كان في أثناء الصلاة نقول يجب أن يتوضأ، لا إلا لو أتمها فهذا لا إشكال فيه.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.